بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقاؤنا جاء بعنوان هو جزء من آية من كتاب الله عز وجل. يقول الله عز وجل فيه مخاطبا لنا وللبشرية جمعا: وإن تطيعوه تهتدوا. والضمير يعود إلى رسول الله محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فمن هذا الذي أمرنا باتباعه وطاعته؟ هذا الذي أمرنا باتباعه وطاعته ليس رجلا من رجال التاريخ كان له من الذكر ومرت به بعض الأحداث وانتهى، ليس شخصية من الشخصيات التي عبرت من هنا ومن هناك ومرت لها ما عليها ثم انتهت. هذا الذي أمرنا باتباعه وعلق الشرط بهدايته على طاعته: وإن تطيعوه تهتدوا. هذا شخص يختلف عن بقية الأشخاص. هذا رسول الله الذي أخرج الله به البشرية من الضلالة العمياء والجهالة الجهلاء إلى نور الإيمان والنبوة. أظلمت الدنيا قبل مبعثه صلى الله عليه وآله وسلم، فلما شع النور من مكة وبعث الله هذا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم تغير به وجه الحياة من أولها إلى آخرها. هو رسول الله الذي تغير بمبعثه تاريخ البشرية كلها، ابتدأ التاريخ من جديد ليحكي تاريخا خاصا فيه صراع بين الحق والباطل أساسه ومنطلقه ما جاءت به هذه الرسالة الخاتمة حين بعث نبيكم وإمامكم وأسوتكم صلى الله عليه وآله وسلم. هو الرجل الذي ما ظهر في العالم من البشر أفضل منه، لأنه سيد ولد آدم. هذا الذي أمرنا باتباعه وعلقت الهداية بذلك هو الذي نقل العرب من ذل وهوان كان يتحكم فيهم حكام فارس والروم، يحتقرونهم ولا يأبهون بهم، فنقلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الحالة إلى أن يكونوا قادة العالم وسادة الدنيا، بل هذا الرسول هو الذي نقل أهل فارس من عبادة النيران والأشخاص إلى دوحة التوحيد وعبادة الرحمن، وهو الذي نقل الروم ونقل القبط من النصرانية المحرفة وعبادة المسيح من دون الله إلى تحقيق التوحيد للواحد القهار. هذا الرجل، هذا الإنسان، هو الذي نقل أهل المشرق والمغرب من الوثنيات والشركيات وعبادة الأهواء إلى صفاء توحيد تتعبد فيه هذه النفوس وتلك الشعوب لله رب العالمين. هذا الرجل الذي نقل الأمم، فما من أمة وما من بلدة وكم من أسرة وكم من فرد نقل بسبب هذا النبي الكريم إلى الإيمان بالله والنجاة من النار بما أتى به من الهدوء من الهدى والنور المضيء. ليس رجلا عاديا، إنه الرجل الذي تعلمت منه أمم الأرض بشهادة الأعداء قبل الأصدقاء، تعلمت منه الأخلاق والسماحة والسمو والرقي والعدالة، تعلمت منه الرحمة، وكثير ممن تعلم منه تنكر له وعاداه. هو الرجل الذي مدحه كبار الأوروبيين وسجلت مدائحهم له وشهاداتهم له في كتب مطبوعة، للأسف كثير من شبابنا عنها غافلون، شهادات تشهد بعظمة هذا النبي الكريم وما قام به في تاريخ البشرية. هذا الرجل وهذا النبي هو الذي قال فيه أحد كبار الأوروبيين بعد أن قرأ سيرته، قال: لو كان محمد بيننا لحل مشاكلنا وهو يحتسي فنجانا من القهوة. هذا الرجل، هذا الإنسان، هذا العظيم، هذا النبي، هذا المختار، هذا المصطفى، هذا الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم ليس كغيره، ولا يجوز أن ينظر إليه كغيره من الناس كائنا من كان من البشر. ومن ثم قال الله عز وجل لنا بهذه العبارة التي لا تخرج عن ثلاث كلمات: وإن تطيعوه تهتدوا. فكيف جاء سياق هذه الآية في كتاب الله عز وجل؟ هذه الآية جزء من سورة النور، وهي سورة مدنية، وافتتحها الله عز وجل بقوله: سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات. ثم ذكر حكم الزاني والزانية والقاذف، ثم كشف الله عز وجل ما جرى من حادثة الإفك، مبرئا الصديقة بنت الصديق عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما مما اتهمها به المنافقون، ولا يزالون يتهمونها بما برأها الله منه إلى يومنا هذا. ثم ذكر الله عز وجل أحكاما متعددة تتعلق بالمرأة، تتعلق بالحجاب، تتعلق بستر العورات، تتعلق بالاستئذان. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ويقولون، الحكاية عن المنافقين أعاذنا الله وإياكم من صفاته، ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. إذا دعوا إلى تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الله ورسوله يحكم منه بينه إذا فريق منهم معرضون، لكن إذا كان لهم الحق أتوا إلى حكم الله ورسوله مذعنين خاضعين. لماذا هذا التناقض؟ أفي قلوبهم مرض؟ نعم. أم ارتابوا؟ نعم. أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ كلا. ولهذا قال تعالى: بل أولئك هم الظالمون، لأنهم يعلمون أنه لا يمكن أن يحيف الله ورسوله في حكم من أحكام دينه. ثم قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. هنا جاء السمع والطاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يعني المنافقين، لئن أمرتهم ليخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذه الآيات في سورة النور من الآية 46 إلى 54، تكررت الطاعة مرات، طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مرات. ثم أيضا في أواخر هذه السورة قال الله تعالى بعد ذلك: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أيضا أمر بالطاعة في الآية 56. ثم قال الله عز وجل بعد كشف المنافقين: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذه لها عند المفسرين قولان: القول الأول، إذا ناديتم الرسول لا تنادونه كما تنادون بعضكم. بعضكم ينادي يا محمد يا خالد يا علي، تناديه باسمه. إذا ناديت الرسول صلى الله عليه وسلم فوقره، قولوا يا أيها النبي يا رسول الله، عظموا رسول الله. والمعنى الثاني في تفسير هذه الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول، أي دعاء الرسول إذا دعا ربه أن ينصره الله عز وجل، أو دعا ربه أن ينتقم ممن عاداه، كدعاء بعضكم بعضا حين يدعو بعضكم ربه. لا، رسول الله له مكانة عظمى عند ربه تبارك وتعالى. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. انظروا إلى سياق هذه الآيات. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وهذه الآية هي الآية 63 من سورة النور. قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره هذا تطبيق لقوله وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تخالفوه فاحذروا أن تصيبكم فتنة أو يصيبكم عذاب أليم. تعالوا إلى هذا النموذج بالنسبة لهذه الآية الأخيرة لأحد أئمة الإسلام، كيف يحذر ويحذر من المخالفة لما عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد ابن تيمية في مجموع الفتاوى هنا، قال سئل الإمام مالك عن رجل أحرم قبل الميقات من باب زيادة العبادة، أنا أريد أن أحرم من بيتي، أريد أن أحرم من بلدي، والمقصود نية الإحرام وليس ثياب الإحرام، ثياب الإحرام لا ضير في لبسها، لكن المقصود عقد النية. فسئل الإمام مالك عن رجل أحرم قبل الميقات فقال أخاف عليه من الفتنة. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فقال السائل وأي فتنة في ذلك؟ إنما هي زيادة امتثال في طاعة الله. قال مالك وأي فتنة أعظم من أن تظن أنك خصصت بفعل لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. والإمام مالك هو الذي كان يقول لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. كيف خرجت الأمة من ظلماتها وجهلها وجاهليتها؟ بنور النبوة. ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما أصلح به أولا. ومن ثم فقول الله تبارك وتعالى في سياق هذه الآيات وإن تطيعوه تهتدوا، نقول أولا هذه قاعدة عامة ومنهاج حياة يفسرها قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. ونقول ثانيا الطاعة المرادة في هذه الآية هي الطاعة له لأنه رسول الله، فهي نابعة من تصديقه والإيمان بأنه رسول رب العالمين، وأيضا نابعة من حبه صلى الله عليه وسلم. ونقول ثالثا هذه الطاعة تقتضي استكمال الشرط الثاني لقبول العمل، والشرطان هما الإخلاص والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما جواب الشرط في قوله تعالى تهتدوا وإن تطيعوه تهتدوا، فهذا الهداية إلى الإيمان والتوحيد، والهداية إلى العمل الصالح واستقامة الحياة الدنيا وسعادة الإنسان فيها، والهداية في الدنيا والاستقامة على الصراط المستقيم دون اعوجاج يميلا ولا شمالا. ثم الهداية عندما يأتيك الموت أيها المطيع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هداية عند الموت وتثبيت عند الموت ونزول لملائكة الرحمة معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة يباشرون ويبشرون هذا الرجل المؤمن الصادق الذي استقام على منهاج ربه متبعا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم الهداية في داخل القبر حين يكون الإنسان وحيدا فيجيب الإجابة الصحيحة إذا سئل من ربك؟ قال ربي الله. ومن نبيك؟ قال نبي محمد. وما دينك؟ قال ديني الإسلام. وحينئذ يفسح له في قبره ويفتح له باب إلى الجنة. ثم الهداية يوم القيامة يوم الفزع الأكبر ليكون هذا المتبع من الآمنين. ولا أمان إلا بالجواب الصحيح حول سؤالين سيسأل عنهما العباد يوم القيامة: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ فمن كان يعبد الله وحده لا شريك له وأجاب واستقام على منهاج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فإنه من الآمنين ومن الواردين لحوضه صلى الله عليه وسلم يوم العرق الشديد والحر الشديد. ثم بعد ذلك الهداية الكبرى إلى جنات الخلود بجوار رب العالمين وبصحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وعلى رأسهم هذا النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك تكون نهايات السعادة والخلود الأبدي. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ووالدينا وأحبابنا وأزواجنا وأولادنا وإخواننا منهم. هل فتشتم من هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم؟ هل قرأتم سيرته صلى الله عليه وسلم لتعرفوا من هو هذا النبي الكريم؟ للأسف الشديد حين تكون هناك غفلات متفاوتة عن معرفة من هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم؟ جزء من أجيالنا لا يكادون يعرفون عنه إلا النادر القليل وللأسف الشديد، وجزء لا يعرف عنه إلا نتفا، ثم هناك جزء آخر يعرف القليل، لكن اهتمامه بمعرفة من هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لأنه محل القدوة والأسوة، ولا سعادة ولا طاعة ولا عبادة تقبل إلا بأن تكون موافقة لهدي هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وتقريراته. لما كان السلف الصالح يحبون هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، اشتاقت نفوسهم إلى معرفته. كم من التابعين خاطب بعض الصحابة يقول له: أنت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت كنت تراه؟ كنت تصلي خلفه؟ كنت تجلس معه؟ يتمنى هذا التابعي، لأنه قريب، يعني ليس بينه وبين أن يلقى رسول الله إلا سنوات، فيخاطب الصحابي رضي الله عنه وأرضاه ويقول له: أنت رأيت بعينيك رسول الله؟ رأيت وجهه؟ رأيت جسمه؟ سمعت صوته؟ سمعت صلاته وهو يرتل القرآن الكريم الذي نزل عليه من عند رب العالمين؟ هل رأيته يجلس؟ هل حدثك؟ هل أمسك بيدك؟ ماذا قال لك؟ ماذا قلت له؟ تاريخ مملوء بعابق المحبة لقربهم من ذلك الجيل الذي كان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة، يذكرهم بمنة الله في أنهم لقوه، لأن أي إنسان رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك نال رتبة اسمها الصحبة، خارج نطاق الجرح والتعديل. لا حاجة إلى أن نقول إمام، حافظ، ثقة إلى آخره، هذه كلها ألقاب لمن عداه. أما الصحابي فإذا قيل صحابي فقد جاوز القنطرة. لماذا؟ لأنه اكتحلت عيناه برؤية هذا النبي الكريم وآمن به وصدق ومات على ذلك. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم للصحابة يذكرهم بهذه المنة: سيأتي من بعدي أقوام يتمنون أن لو رأوني بالدنيا وما فيها. وصدق صلى الله عليه وسلم. هؤلاء من التابعين وتابعيهم هم الذين عرفوا قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فرحلوا الأشهر الطوال بحثا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليتلقوها من أفواه الرواة والأئمة. أحدهم يحمل معه كتبه الحديثية دون فيها المرويات، فإذا بالسماء تمطر، فماذا يصنع بكتبه؟ ماذا يصنع بكتبه؟ يحفر في التراب قليلا ليرتفع عن الماء، ثم بعد ذلك يقعي بيديه ورجليه كالدابة وكأنه ظل لهذه الكتب حتى تنقشع السماء من مائها. رجل يرحل في الثلوج جائعة مشقة كبيرة حتى يقول: لقد بلت الدم في رحلتي للحديث مرتين. ومن ثم رأينا هؤلاء الأئمة، والحمد لله إلى يومنا هذا من يعنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنهم عرفوه. أما في يومنا هذا فللأسف الشديد يأتيك من هو متكئ على إريكته، قليل العلم، سقيم الفهم، ناقص العقل، فإذا قيل له: هذا حديث رسول الله، قال: لا يقبله عقلي. عرفوا من هو هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، عرفوا أن هذا النبي الكريم زكى الله من فوق 7 سماوات فؤاده، فقال عنه: ما كذب الفؤاد ما رأى. وزكى الله بصره فقال عنه: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. زكى الله لسانه فقال: وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. وزكى الله خلقه فقال عنه: وإنك لعلى خلق عظيم. وزكى هديه فقال: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وزكى مبعثه يوم القيامة فقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وزكى جهده وجهاده في سبيل الله فقال مخاطبا الناس: إلا تنصروه فقد نصره الله. إي والله، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. ثم زكاه كله، فؤاده لسانه بصره خلقه، ثم زكاه كله فقال عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، هذا النبي الكريم له حقوق. معنى أنه رسول الله أن تقول هو رسول الله قضية كبيرة، ليست كلمة تقولها على لسانك، مثل كلمة لا إله إلا الله، لها لوازم ولها حقوق. وشهادة أن محمد رسول الله لها لوازم ولها حقوق. سأذكر لكم 11 لازما لا تصح شهادة أن محمد رسول الله إلا بها. أولها تلازمها مع شهادة أن لا إله إلا الله، فلا تصح إلا مع شهادة أن لا إله إلا الله، يعني أن الشهادتين متلازمتان، لا تصح إحداهما ولا تقبل إلا بالأخرى. ولهذا قرن الله شهادته بشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذكره مع ذكره في الأذان وفي غيره. ثانيا، لا بد من اليقين بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي هو رسول الله. لماذا نذكر النسب؟ حتى يكون إيمان الإنسان البعيد برسول الله هو إيمان به هو محمد بن عبد الله. هناك مثل القاديانية يدعون إلى الإيمان برسول الله لكن يقصدون به أحمد القادياني الكذاب، المتنبي الكذاب. وللأسف في بعض البلاد الأوروبية وغيرها من يتبع القادياني، هذا ما شهد أن محمد رسول الله. فلذلك يجب أن يعلم وأن يتعلم الصغار والكبار والعوام من هو رسول الله، كما قال الإمام المجدد محمد الوهاب في الأصول الثلاثة: معرفة العبد ربه، ومعرفة العبد دينه، ومعرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. نسبه، أين ولد، كيف كان بداية دعوته، إلى أين هاجر، أين دفن، أين هو مقبور. والقبر الوحيد في العالم من الأنبياء الذي يعلم قبره يقينا هو هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. إذا لابد تصدق بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي هو رسول الله. ثلاثة، طاعته صلى الله عليه وسلم والتسليم له في كل ما يأمر به. أربعة، تصديقه صلى الله عليه وسلم في كل ما يخبر به، إياك أن تعترض. إذا صح الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب عليك التصديق. الخامس، أن تجتنب ما نهى عنه وزجر صلى الله عليه وسلم. السادس، ألا يعبد الله إلا بما شرع، لأنه لا هدي إلا بما جاء به. لا تخترع عبادة، لا أحزاب ولا أوراد ولا صلوات ولا عبادات، ليكفي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السابع من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله التحاكم إليه عند التنازع والاختلاف. إذا اختلف الناس إلى يوم القيامة، اختلف الناس كائنا من كان هؤلاء الناس، علماء حكام، علماء وحكام، عامة وعلماء، شخصان طالب علم، إذا اختلفوا فيجب عليهم أن يتحاكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثمانية: تجب محبته، وأن تقدم محبته على النفس والولد والوالد والناس أجمعين. واختبار المحبة حينما تخالف نفسك هديه، حين تخالف نفسك هديه، أو يخالف أبوك هديه، أو يخالف ولدك هديه، أيهما تقدم؟ إن كنت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تقدم هديه لأنك تحبه على نفسك وولدك ووالدك والناس أجمعين. تاسعا: أن توقن بأنه رسول الله إلى العالمين جميعا. وهذه قضية مهمة، فهذا الرسول ليس رسولا لنا، ليس خاصا بنا، إنما نحن شرفنا باتباعه. هذا الرسول ليس لنا. بعض المسلمين يتكلم مع اليهود والنصارى ويقول هذا رسولنا. لا، موسى رسولنا، وعيسى رسولنا، ونوح رسولنا، ومحمد رسولنا. لكن تميزت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لأنها خاتمة بأنه رسول إلى العالمين جميعا. فالأمريكان والأوروبيون والأفارقة والصين والهند واليابان والشرق والغرب والشمال والجنوب، كلهم مدعوون إلى أن يؤمنوا بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن لم يؤمن به بعد أن سمع به فهو إلى النار، كما قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إذن هو رسول إلى العالمين جميعا. هذه مهمتكم أيها الناس، أيها المسلمون في كل مكان، أن تدعوا إلى الإسلام، وهذا والحمد لله جاري، لكن نحن نطلب من أنفسنا ومن أحبابنا وإخواننا مضاعفة الجهود لنشر هذا الدين في العالمين، وهو يقلق أعداء الله اليوم لأنه ينتشر انتشارا عظيما. العاشر: اليقين بأنه صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين، وأنه معصوم فيما يبلغ عن ربه، وأنه ما كتم شيئا مما أنزل إليه. وهذا يبطل مذهب الباطنية الذي يقول لك الدين له ظاهر له باطن إلى آخره، باطنية الفلاسفة وباطنية الصوفية. ويبطل أيضا مذهب الرافضة الذين يقولون في شيء من الدين عند الأئمة، فيه قرآن وفيه هدي عند الأئمة. فنقول رسول الله صلى الله عليه وسلم نشهد أنه ما مات إلا وقد بلغ البلاغ المبين. ومن هنا رسولكم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع التي اجتمع فيها أكثر من 100,000 خاطب الناس يوم الجمعة، يوم عرفة، يوم الحج الأكبر، خاطب الناس وقال: أيها الناس، يقولون عني فماذا أنتم قائلون؟ فقالوا: يا رسول الله، نشهد أنك أديت وبلغت. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يرفع إصبعه إلى السماء إلى رب العالمين ثم يصوبها إليهم، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. وهذه شهادة جمع عاصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا من صحابته الكرام. إذن ليس في الدين شيء خفي وليس فيه شيء باطن، وإنما هذا الدين بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكامله، فأنزل الله عليه في ذلك اليوم يوم الجمعة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الحادي عشر والأخير وهو مهم جدا: اليقين بأنه خاتم النبيين فلا نبي بعده، وعليه فهذه الأمة مستريحة في باب دعاوى النبوات. هذه الأمة والحمد لله عند راحة تامة، كل من عنده مبادئ في العلم في الكتاب والسنة ولو قليلة لديه يقين بأن أي إنسان يدعي النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فهو كذب. فختمت به الرسالات صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما الواجب في مقدمات طاعته صلى الله عليه وسلم واتباع هديه؟ أيها الإخوة، اسمعوا إلى هذه الآداب. الأدب الأول: عدم رفع الصوت عنده أو فوق صوته صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. لا ترفع صوتك فوق صوت النبي، هذا في حياته صلى الله عليه وآله وسلم، اللي هو الصوت المسموع. ومن هنا كان واحد من الصحابة رضي الله عنه وأرضاه جهوري الصوت بطبيعته، مثل بعض الناس ما شاء الله إذا تكلم يجلجل صوته. فهذا الصحابي الجليل كان صوته جهوريا، فلما نزلت هذه الآية نزلت على قلبه كالصاعقة خوفا أن يكون هو المقصود. تقول بعض الروايات في السيرة: فدخل بيته ودخل بيت الدابة وأغلق على نفسه من الداخل وقال: والله لأجلسن في هذا المكان حتى يأذن لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا جهوري الصوت وأخاف أن أكون المقصود فيها. الصحابي الجليل ثابت بن قيس ابن شماس رضي الله عنه وأرضاه، وأغلق على نفسه لأنه جهوري الصوت. لكن هذه الآية هو يعلم أنها نزلت من عند رب العالمين في الأدب مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ افتقده أياما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين ثابت بن قيس بن شماس؟ لم أره. فبحثوا عنه فسألوا فأخبروه وقال: أخبروه أنه ليس كذلك، فخرج من قيده مطمئن البال، وصار هو وبعض الصحابة لا يخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يكلمه إلا كأخ السرار، يعني يكلمه بصوت خافت لا يكاد يفهم منه السامع ما يقول، من قوة وشدة الأدب مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه. هذا في حياته، لكن بعد وفاته وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، ماذا لنا من أدب هذه الآيات؟ لا ترفع صوتك في مسجده، أيضا لا ترفع صوتك والمقصود به الصوت المعنوي أمام هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترفع صوتك، لا تقل أنا ما اقتنعت، عقلي لا يستوعب هذا الكلام، هذا لا يعقل، هذا لا يمكن. لا ترفع صوتك ما دام ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخفض صوتك وخفض عقلك وارمي هواك في بئر وسلم لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا صار الأدب الذي نؤمر به جميعا، لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني يقول الله عز وجل في مفتتح هذه السورة: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، المعنى لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله بآرائكم واقتراحاتكم وأقوالكم وما تظنونه أنتم نافع، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. والمعنى إذا جاء حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا تتقدم برأيك معترضا. وعلى هذه الآية ينبني أصلان عظيمان، أحدهما لا تعارض كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعقل. أي إنسان يعارض كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بعقل مهما كان هذا العقل، إذن هو معترض ومتقدم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأصل الثاني لهذا المبدأ: لا تعارض شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع أخرى ونظم أخرى وقوانين أخرى. سلم للشريعة الإسلام، هذا أدب. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. ثم بعد ذلك يأتي الأدب الكبير مع النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب الكبير مع هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم في كافة المقامات بأن تجعله صلى الله عليه وسلم لك ولأهلك وللمسلمين جميعا منارة أسوة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من هو الأسوة؟ فلان علام. الأسوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هناك طريق للهداية غير الطريق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أغلقت الطرق كلها إلا هذا الطريق. يا أخي، ثقافات العالم من أولها إلى آخرها التي تملأ ملايين المجلدات والمكتبات، إن كان في خلاصة خلاصتها من خير أو نافع ففي ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو خير منه ويغني عنه. أغلقت الطرق. يا أيتها الأمة الإسلامية التي تعيش اليوم أزماتها، أغلقت الطرق إلا طريق واحد. يا أيتها المجتمعات، يا أيها الناس، يا قوم في مشارق الأرض ومغاربها، أغلقت الطرق، لا طريق إلى الهدى والنور والسعادة والنصر والتمكين والهداية والجنة إلا طريق واحد هو الذي جاء به نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. فلا تخدعنكم ثقافات فكرية ومقالات هنا وهناك، ما قد تجدونه من حكمة أو كلمة صحيحة أو عبارة جميلة أو أدب تربوي، نعم قد يفيد، لكن اعلم أن في هدي الكتاب والسنة وما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أعلى وأغلى وأكمل. لذلك ليس لنا إلا أن نسير على خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الإخوة، يا أيها الإخوة، يا أيها الأخوات في كل مكان، ليس لنا إلا أن نسير على خطى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف؟ تعالوا إلى معالم السير على هذه الخطى. أولها العبودية لله وحده لا شريك له، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلص في عبوديته لربه، وأن لا تعلق بأحد غير الله عز وجل. وهذا أساس التوحيد وأساس منطلق الرسالة المحمدية. اثنين، خطى محمد فيها وضوح المنهج. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أي منهج لا يسير على هذا الطريق هو منهج أرضي اجتهادي، لكن المنهج الواضح، المهيع الواضح، السبيل المستقيم هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، خطى رسول الله تقتضي منك يا عبد الله ويا أمة الله الثبات على هذا الدين حتى تلقاه. احذر من التقلب ومن التغير، إن هذا الدين واضح مستبين، صفاؤه كالشمس، ماؤه كماء زمزم، إنما تتفجر منابعه من الوحي كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، منابع صافية 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 تشرب منها زلالا، هذا الماء هو الذي يحيي بدنك وقلبك. فلماذا، لماذا يا إخوتي، لماذا يا شبابنا، لماذا يا أيها الذين خضتم في القراءات المتعددة تذهبون إلى هنا وهناك من الماء العفن، إلحاد وفلسفات واعتراض على دين الله وزندقة واستهزاء بالدين؟ لماذا، لماذا تترك النبع الصافي وتذهب كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى؟ إلى وادي المجاري القلوط الذي كان في دمشق. لماذا؟ معك النبع الصافي. ثم من خطاه صلى الله عليه وسلم في ثباتك على هذا الدين ألا تتنازل وألا تداهن. هناك فرق بين المداراة والمداهنة. المداراة خلق جميل، كن خلوقا مع الناس، كن طيب الخلق، كن كريما في مالك ونفسك ووجهك وجاهك، كن صاحب خلق داخل بيتك وخارج بيتك. لكن إذا جاء الأمر متعلقا بالدين فلا تداهن أحدا كائنا من كان. رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر إلى هديه وخلقه وسماحته، صلى الله عليه وسلم كانت تأخذ به الجارية الصغيرة، الجارية عمرها 4 سنوات، تمسك بيد الرسول فيذهب معها لا يدري إلى أين تريد. لكنه كان إذا غضب على ما يغضب الله لم يقم لغضبه شيء صلى الله عليه وسلم. الرابع من السير على خطى محمد صلى الله عليه وسلم اليقين بأن ما جاء به رسول الله كاف وشامل لجميع مناحي الحياة، لا حاجة إلى نظم أخرى ولا إلى قوانين أخرى ولا إلى مناهج أخرى. دين الله شامل لكل شيء وهو باق إلى يوم القيامة. الخامس، التكوين الصحيح للمجتمع المسلم، بناء المسجد، الأخوة في الله، بناء الأسرة على المبادئ العظيمة، التكافل، الجهاد والمجاهدة. سادسا، الدعوة إلى الله عز وجل بالوسائل المشروعة، ترغيب، ترهيب، أمر بمعروف، نهي عن منكر، دعوة إلى هذا الدين، حب ورحمة بالخلق ونصح للخلق كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليكن يا من يسير على خطى رسول الله لتكن داعية إلى الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. السابع، الجهاد بجميع أنواعه والمجاهدة، ومنه الجهاد في سبيل الله أي جهاد الكفار. هذا باب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته أنواع الجهاد، ومنها الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، لأن هذه الأمة ما ذلت كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ما ذلت إلا بترك ذلك. الثامن، الدعوة العالمية إلى الإسلام. رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل خطابات للملوك، فلماذا لا يخاطب اليوم ملوك الأرض؟ رسول الله خاطب كسرى وهرقل، خاطب الملوك وأرسل لهم الرسائل، لماذا لا نخاطب ملوك العالم ورؤساء نقيم عليهم الحجة؟ نخاطب زعامات الكنائس والبابوية مشرقها ومغربها ووسطها، كاثوليكيها وبروتستانتيها وأرثوذكسيها وقبطيها، لماذا لا نخاطب اليهود ندعوهم إلى الإسلام؟ لماذا لا نخاطب العالمين رؤساء وزعماء الطوائف الوثنية في المشرق وفي غيره ندعوهم إلى الإسلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو؟ التاسع، التواصي بالثبات والتحذير من الانحراف عن الطريق الصحيح من الشرك والبدعة والفرقة والاختلاف، لأن هذا مؤذن بالهزيمة. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. والعاشر والأخير الحذر من اليأس والقنوط. إياك أن تظن أن الله لا ينصر هذا الدين. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتدت الأزمات يبشر أصحابه مبشراته في وقت الشدة. صلى الله عليه وسلم في مكة لما كان أصحابه يعذبون ويقتلون أتوا إليه وهو متوسد على جدار الكعبة يقولون له يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، فيبشرهم رسول الله بعد أن يأمرهم بالصبر أن المرأة تسير من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف إلا الله، لينصرن الله هذا الدين. في معركة بدر وهم قلة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما دعا ليلى قال أبشروا فإني أرى مصارع القوم، وذهب إلى ميدان المعركة وقال أبو جهل يقتل هنا وفلان يقتل هنا، فما تعدى الأمر ما أخبر به النبي الصادق صلى الله عليه وسلم. ولما تحزبت الأحزاب والمسلمون يحفرون الخندق في خوف شديد وبرد شديد وجوع شديد وتحزب غريب من نوعه، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يحفرون يبشرهم بفتح كنوز كسرى وقيصر وقصور اليمن. فكذلك أيضا أيها الإخوة المسلمون لا تيأسوا إذا اشتد اليأس ورأيتم مثل ما يجري في بعض الأحيان، اعملوا كما عمل رسول الله، اصبروا صبر المؤمنين وليس صبر اليائسين. الفرق بينهما أن صبر اليائسين هو الذي ينام ويخمد ولا يدعو إلى الله وييأس وييأس من حوله، أما صبر المؤمنين فهو الذي يعرف الواقع لكن أيضا يعمل ويدعو إلى الله على قدر جهده ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويوقن اليقين التام بأن الله ناصر هذا الدين. أترون هذه الحرب العالمية اليوم على الإسلام إنها دليل على قوة هذا الإسلام؟ سؤال، لماذا أطبقت الدنيا بقواتها وجيوشها وسياساتها ومراكزها الدولية مستشرقوها منصروها علمانيوها منافقوها، لماذا أطبقوا على حرب هذا الدين؟ لأنه قوي، لأنهم يخافون منه. ولا ينبعن هذا الدين ولا يظهرن على رغم كل حاقد وحسود ومبغض لهذا الدين. لكن لنعمل ولنصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. البشرية اليوم بحاجة إلى هذا الرسول وإلى ما جاء به هذا الرسول صلى الله عليه وسلم كحاجتهم إليه يوم بعث. لكن وللأسف الشديد هناك تشويه وهناك خلط في عالم الأفكار وبين الديانات وبين الإسلام والعلمانية وظهور المصطلحات وتسلط المذاهب المادية وتسلط الشبهات والشهوات والانحرافات وغير ذلك. ولهذا فإن تسلط هذه الأشياء تحجز أحيانا بعض الناس عن أن يبصر الحقيقة من ورائه. لكننا نقول هيهات هيهات، هذه الأمة أمة معطاة فيها رجال، هذه الأمة إن تخليت أنا أو أنت يا عبد الله مقصرة، فالله يهيئ لها من ينصره هذا الدين، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وعلى ضوء هذا فهل مقومات هذه الأمة في العودة إلى هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم موجودة؟ نقول نعم. وهذا أمر يرعب أعداء الله. الأصول والمصادر موجودة، والشريعة محفوظة، والدين قائم، وشرائع الإسلام على الرغم من عداوات، ها هو رمضان، أسأل الله يبلغني وإياكم ويجعلنا فيه من المقبولين، شعار لمدة شهر كامل لا يستطيع أحد أن يغيره، يدخل رمضان إلى بيت كل مسلم في أي مكان من الدنيا، لا يستأذن أحد. هذه شريعة الله وقبلة الله وحج بيت الله وأحكام الله والصلاة والعبادة والدين قائم. ومن ثم فهذه الأمة مدعوة إلى أن تستيقظ من جديد مقتدية بنبيها ورسولها وحبيبها محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الإخوة في الله، من يتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فما الذي يناله من اتباعه واقتدائه برسوله صلى الله عليه وآله وسلم؟ أيها الإخوة اسمعوا، المتبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من قوله تعالى ورفعنا لك ذكرك. كم حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفع الله ذكره في العالمين. فأنت يا عبد الله أيها المؤمن المتبع للرسول صلى الله عليه وسلم لك نصيب بقدر إيمانك ومتابعتك للرسول صلى الله عليه وسلم من رفع الذكر، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية نصا في مجموع الفتاوى جزء 28 صفحة 38. رفع الله ذكر نبيكم صلى الله عليه وسلم في العالمين، عادوه، حقدوا عليه، كذبوا عليه، حرفوا كلامه، لكن رفع الله ذكره، وما من أحد طعن فيه صلى الله عليه وسلم إلا ابتلاه الله عز وجل بعداوات وأمراض بقدر ما طعن في النبي صلى الله عليه وسلم. فهل تتشرف يا عبد الله ليكون لك نصيب من هذا الذكر ورفعنا لك ذكرك؟ طريقه سهل ميسور، بأن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتنا عملية، لا نكتفي بالفهم النظري وإنما ننتقل إلى العمل والاقتداء به. ثانياً، المتبعون للنبي صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من الكفاية والحفظ، ومن عاداهم فالله حسبهم وكافيهم. وكان لهم ولهم نصيب من معنى قوله تعالى لا تحزن إن الله معنا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ولو انفرد رجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه وله نصيب من قوله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. وهذا في مجموع الفتاوى الجزء الثامن 287. هذا تحليل من ابن تيمية كيف يكون للإنسان نصيب مما آتاه الله وأكرم الله به هذا النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. العلماء إذا أقاموا كتاب الله وفقهوا فيه وأخذوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من العلم النافع والعمل الصالح فإنهم سيجدون فيه أنواع العلوم النافعة ليميزوا بين الحق والباطل، فلهم نصيب
من قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. العباد إذا تعبدوا ربهم بما شرع لهم رسوله صلى الله عليه وسلم من الأقوال والأعمال ظاهرا وباطنا، وذاقوا طعم الكلم الطيب والعمل الصالح، وجدوا من الأحوال الزكية والمقامات العلية والنتائج العظيمة ما يغنيهم عن بدع المبتدعين. ومن أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فله نصيب والعياذ بالله من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. الشانئ هو المبغض، والأبتر هو المنقطع، لأن بعض أهل الجاهلية قالوا رسول الله محمد، قالوا محمد أبتر ليس له ولد ذكور فسينقطع ذكره، فأكرمه الله بقول: إنا أعطيناك الكوثر، نهر في الجنة، نهر عظيم في الجنة له صلى الله عليه وسلم، ومن هذا النهر يصب في الحوض في عرصات القيامة لتشرب منه أمته، فيه ميزابان يصبان من نهر الجنة في حوض القيامة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، آنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر، عرضه شهر، من شرب منه لم يظمأ أبدا. من الذي يشرب من هذا الحوض؟ من سار على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبع سنته فلم يبتدع. في المقابل من عادى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلاه الله. من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم له نصيب من هذه العقوبة الربانية: إن شانئك هو الأبتر. ولهذا نحذر كتاب الصحف، نحذر هؤلاء الذين معهم بقية إسلام، نقول: اتقوا الله في إسلامكم، إياكم أن تعبثوا لتسخروا أو تستهزئوا بشيء مما شرعه نبي رب العالمين صلى الله عليه وآله وسلم. القضية ليست هينة، القضية عقوبات ربانية. ولهذا كانت تنزل العقوبات على من كذب رسول الله، أو وضع حديثا على رسول الله، أو أبغض أحدا من أصحاب رسول الله وشتمه، كانت بعض العقوبات تنزل عليهم في الحال. وعلى ضوء هذا فنأخذ هذه القواعد نختم بها هذا اللقاء. القاعدة الأولى: اتباع ما جاء به الرسول هو أصل السعادة والعلم النافع والعمل الصالح. الثانية: من فارق الدليل ضل السبيل، والدليل هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. القاعدة الثالثة: العلم الحقيقي ما قام عليه الدليل، والنافع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. القاعدة الرابعة: الناس لا يفصل بينهم إلا كتاب منزل من السماء، وإذا ردوا الأمور إلى عقولهم اختلفوا، لأن لكل واحد منهم عقلا بقدر عدد البشر تختلف العقول. حتى لو انتسبوا إلى فن كالفلاسفة، فإذا عندك 20 فيلسوف فعندك 20 عقل، وكل عقل يعارض العقل الآخر. القاعدة الخامسة: حاجة الناس إلى الرسالة أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والشمس والقمر والهواء والرياح والمطر وكل ما لا بد منه في الحياة. حاجة رسالة بها قوام الحياة الحقيقية. القاعدة السادسة: الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو نور الله في أرضه وعدل الله بين عباده. وحصنه الذي من دخله كان آمنا. من دخله كان آمنا. تأمل اليوم الفتن والظلمات كيف تغشى القلوب والنفوس، كيف يكون الشك والحيرة والظلمة، كيف نخرج من هذا؟ الحصن الذي تخرج به هو شرع الله الذي جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة السابعة: المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم هي أن يفعل مثل ما فعل على الوجه الذي فعل لأجل أنه فعل. تأملوا هذه العبارة: أن تفعل مثل ما فعل، لا تزيد ولا تنقص، على الوجه الذي فعل، الكيفية، بعدين لأجل أنه فعل، لأجل أن الرسول فعل أنا أقتدي به. القاعدة الثامنة: من خرج عن الشرع وما جاء به الرسول فلا بد في مقابله من بديل، بأن يضع نظاما أو قانونا أو حكما. من خرج عن الشرع والعياذ بالله لجأ إلى البديل. القاعدة التاسعة: كل من مدح وزكي في هذه الأمة فإنما هو لأجل ما قام به من السنة ونصر الدين، ولا يمكن أن يمدح أحد على بدعة ولا على معصية. حتى صاحب البدعة لا يمكن لأحد أن يمدحه على بدعته، وإنما يمدحه على صفة فيه، كأن يقول فلان هو صاحب بدعة لكنه زاهد، الزهد سنة. فلان عنده أفكار منحرفة لكنه خلقه حسن، خلق الحسن هو السنة. فلان يتولى مسؤولية لكن لا يعتدي على المال العام، نزيه، النزاهة هي السنة، هي النظافة. وهكذا ما من صاحب بدعة أو اتجاه علماني يمكن أن يمدح ببدعته أو علمانيته، وإنما يمدح بما يوافق السنة. وبهذه القاعدة يتبين أيها الإخوة في الله أن اختيار الإنسان وكونه يسلك في حياته ما يشرفه في الحياة وينوره في القبر ويكون سببا لسعادته ونجاته يوم القيامة، فعليه أن يحرص على ذلك وأن يبتعد عن كل ما يخدش ذلك. عنوان ذلك هو السير على خطى نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم ارزقنا السير على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبه وطاعته والتأسي به. اللهم اجعلنا به صلى الله عليه وسلم في الجنة. اللهم اجعلنا وأحبابنا ممن يرد حوضه يوم القيامة. اللهم يا إله العالمين انصر دينك وكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا والمسلمين إليك ردا جميلا. اللهم يا رب يا قوي يا عزيز ارفع الكرب عن هذه الأمة، اللهم وآذن بنصر من عندك لأمة الإسلام، اللهم اجعلنا من أنصار هذا الدين ومن السائرين على طريقة وسنة سيد المرسلين، اللهم أصلح أولادنا